أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله، من القول بعدم جريان الاستصحاب في الملاقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. لإثبات نجاسة الملاقي، ما نقدر نجري الاستصحاب لنثبت نجاسة الملاقي. لماذا لا نستطيع إجراء الاستصحاب في المقام؟ لأنه من قبيل جريان الاستصحاب في الفرد المردد، نظير. ثم أبان هذه النقطة أو هذه الحيثية بقوله: إن الاستصحاب يجري إذا كان الترديد في الشيء بهويته، مثل البق والفيل، احنا هوية مختلفة. أما إذا كانت هذه الهوية مرددة بين محلين ثم نعلم بزوالها عن أحد المحلين ونحتمل بقاء الهوية في المحل الآخر، فهنا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. مثلاً إذا دخل زيد في الدار، زيد في الدار ونحن نعلم الدار لها جانبان أو جنبتان، وقد تهدمت الجنبة الأولى وبقيت الجنبة الثانية، لا نستطيع إجراء الاستصحاب، استصحاب الكلي. لماذا لا نستطيع؟ لأن هذا مو من قبيل التردد في الهوية، إذ نعلم بالارتفاع عن أحد الطرفين ونشك في البقاء في الطرف الآخر، فلا نستطيع إجراء استصحاب الكلي. وهكذا أيضا إذا كان لزيد درهم من الدراهم، نعم، ثم نعم نعلم بانتفاء هذا أحد الدراهم، ضاع أحد الدراهم، الدراهم مثلا خمس لزيد واحد، ضاع أحد الدراهم، ما نستطيع أن نجري استصحاب بقاء شنو؟ الدرهم. يعني الدرهم اللي كان لزيد، كلي الدرهم اللي كان لزيد ما نقدر. ليش؟ لأن هنا التردد في الهوية، العفو، ما في تردد في الهوية، التردد في المكان. لو كان التردد في الهوية لجرى الاستصحاب، لكن بما أن التردد في المكان فالاستصحاب لا يجري.
الهوية شو قصدها يعني؟ شلون المقصود؟
مثل هوية البق والفيل، يعني هويتان مختلفتان، الذات. أما مكان الدار، كان الدار هناك مكانان، بس مو التردد في الهوية. بمعنى أوضح ما يريد أن يفصح عنه المحقق النائيني. في الحقيقة ها هنا يقول المحقق النائيني، احنا ما عندنا يقين بوجود الكلي، ما عندنا يقين بوجود الكلي، وإنما نشك في حدوث الكلي، نشك في حدوث الكلي. والاستصحاب متى يجري؟ لو كان عندنا يقين بوجود الكلي. أما في المقام فنحن نشك في حدوث الكلي، بمعنى صح نعلم أن النجاسة مترددة بين طرفي العباءة، بس نشك في حدوث النجاسة في الطرف الأعلى أو الأسفل بعد تطهير ماذا؟ أحد الطرفين. عرفنا زوال، شفتوا الشيء يريد يقول المحقق النائيني، زوال أحد الطرفين يرجعنا إلى الشك في تحقق ذلك الكل حدوثا. عرفنا إلى الشك في تحقق وتحصل ذلك الكل حدوثا، هذا خلاصة نظرية المحقق النائيني. فلذا ما نستطيع أن نجري استصحاب الكلي، لأن مو من قبيل التردد في الهوية، من قبيل التردد في المكان. طبعا لو أن المحقق النائيني عبر بتعبير آخر مثل تعبيري أنا لعله لكان أوضح، كما لاحظتم أوضح، يعني التعبير اللي أنا أوردته أوضح من تعبير المحقق النائيني، لأنه سوف يشكل الماتن الآن كما ترون على تعبير المحقق النائيني، بس على تعبيرنا اللي احنا أوردناه يصير الأمر يعني أوضح أوضح أوضح. طيب، الإشكال الأول الذي أورده الماتن على المحقق النائيني، يقول له احنا نسلم معك يا محقق يا نائيني أن هذا ليس من استصحاب الكلي القسم الثاني، لأن استصحاب الكلي القسم الثاني شنو؟ تردد الفرد بين الطويل والقصير، بين البق والفيل. هذا ما عندنا، عندنا تردد وجود الكلي بين فردين، أحدهما نعلم بانتفاءه والآخر نشك في بقائه، بل بين فرد واحد نشك في زواله، لأن النجاسة واحدة أما في الطرف الأعلى وفي الطرف الأسفل من العباءة. فبعد أن طهرنا الطرف الأعلى راح نشك في بقاء النجاسة، يعني نحن نتيقن بوجود النجاسة قبل تطهير الطرف الأعلى، وبعد تطهيرنا للطرف الأعلى نشك في وجود النجاسة في الطرف الأعلى. يقول ما نستصحب هنا الكلي، كلي النجاسة، الدائر أمره بين ماذا؟ الأعلى والأسفل. احنا المفروض نستصحب ماذا؟ جزئي النجاسة، نقول النجاسة حدثت الآن نشك في انتفائها في ارتفاعها. ولذلك احنا قلنا لو عبر المحقق النائيني بأن من قبيل الشك في الحدوث لكان أوضح
أو أكثر وضوحا،
هذا أوضح، هو الأكثر وضوحا، أي هذا هم تعبيرك، نعم لعله أفضل، أي الأكثر وضوحا. ذاك واضح وذا الأكثر وضوح. نعم يمكن أن يكون من هالقبيل. نعم طيب أيضا عندنا ماذا يقول للمحكم المحكم يقول إحنا من البديهيات عندما نريد أن نجري الاستصحاب شوفوا غسلنا الطرف الأعلى من العباءة أجرينا استصحاب بقاء كلي النجس أو النجاسة الكلية. طيب استصحاب بقاء كلي النجاسة هل يثبت أن النجاسة في الطرف الأسفل اللي ما طهرناه؟ طبعا لا. ليش؟ لأن هذا من الأصل المثبت، لازم بقاء كلي النجاسة أن النجاسة في الطرف الأسفل. وقلنا إن الاستصحاب ما يثبت اللوازم، عرفنا هذا قطعا، ما احنا ما نريد نقوله، لا نريد أن نقوله، إنما نريد ماذا أن نصل إليه، أو ما نريد أن نصل إليه أن الثوب الملاقي انفعل تنجس بالملاقاة، هذا اللي نريد نصل إليه. احنا ما نريد أن نثبت نجاسة الطرف الأسفل، هذا قطعا ما نستطيع. الذي نروم الوصول إليه نجاسة الملاقي، لكن واضح بأن الحكم بنجاسة الملاقي ما يتوقف على نجاسة الطرف الأسفل، لأن احنا نريد نجري استصحاب الكلي. بمعنى نقول إن منجزية الاجتناب عن الثوب لو جرى الاستصحاب تم. واحد يقول لنا طيب ليش إذا كانت تم لماذا لا تثبت النجاسة في الطرف الأسفل؟ نقول له ما نحن ما لا شغل لنا بإثبات كون النجاسة في الطرف الأسفل، ما نريد أن نثبته، فقط نجاسة أو وجوب الاجتناب عن الملاقي، وهذا تام نستطيع الوصول إليه. معي؟ هذا يقول إحنا ما قاله المحقق النائيني بأن الاستصحاب هذا لا يجري لأنه من قبيل التردد في الهوية وهو أشبه باستصحاب الفرد المردد، هذا الإشكال رقم 2 على المحقق النائيني. بعد الإشكال رقم 3 على المحقق النائيني، نقول لك يا محقق يا نائيني خلينا في مثال النجاسة. الآن النجاسة ترددت بين الطرف الأعلى من العباءة والطرف الأسفل، ثم طهرنا الطرف الأعلى، تقول ما يجوز إجراء استصحاب كلي النجاسة. ليش ما يجوز؟ لأن هذا مو من قبيل التردد في الهوية البق والفيل، من قبيل التردد في المكان. هذا كلام المحقق النائين. نقول لك لا، هذا من قبيل التردد في الهوية. شلون؟ نقول لك شوف انظر تمعن. عجيب، يعني النائين اشتبه في المقام. يقول نعم اشتبه اشتباها بينا، والاشتباه البين كالتالي. شلون يقول هذا مو من قبيل التردد في الهوية؟ اصلا النجاسة ما ترتب الا على الهوية، مو تترتب على ماذا؟ على الكل. النجاسة كعراض يترتب على الواقع، مو يترتب على شنو؟ الكلي. فإذا احنا نقول يجب الاجتناب، لابد ان نقول ان النجاسة ماذا؟ مترتبة على الفرد، الفرد يعني على الوجود الخارجي، لان النجاسة كعرض لابد أن تكون ماذا؟ من أثر الفرد الخارجي، يعني من أثر الواقع الخارجي وليس من أثر الكل. فإذا لو قلنا بجرائم الاستصحاب، طبعا النيني ما قال بجرائم الاستصحاب، يقول لو قلنا بجريان الاستصحاب وجرى الاستصحاب ما كانت النجاسة أثرا للكل، وإنما هي أثر ماذا؟ ها، للواقع الخارجي. فإذا نقول المقام أو الأمثلة، حتى الأمثلة اللي أوردتها أنت يا محقق يا نائين، مثلا زيد كان في الدار ثم انهدم أحد جانبي الدار، وإذا كان زيد في هذا الجانب معناه انتفى وجود زيد، أما إذا كان في الجانب الآخر فهو باقٍ. نقول نفس الكلام، هذا الأثر لوجود زيد الواقعي وليس الأثر لوجود الكلي. وحتى أيضا المثال الثاني الذي أورده المحقق النائيني، مثال الدراهم، الأثر لأي شيء؟ للدرهم الواقعي وليس للدرهم كوجود كلي، عرفنا؟ فإذا الماتن شي يناقش فيه؟ يناقش في مقامين أو في أمرين. الأمر الأول أن المبنى الذي أورده المحقق النائيني ليس بتام. الأمر الثاني أن الأمثلة التي أوردها المحقق النائيني يرد عليها إشكال، وهي غير واضحة في تبيان مرام المحقق النائيني، فضلا عن كونها يستطيع بها أن يبين عدم صحة جريان الاستصحاب. فيعني ما أورده المحقق النائيني ما أثبت لنا أن الاستصحاب لا يجري، يعني ما أثبت لنا أن إشكال السيد الصدر يرحمه الله ليس بتام. إلى الآن كلام المحقق النائيني حسب فهمي صاحب المحكم يدور حول الحمى، ما استطاع أن ينقض هذا الإشكال الذي أو يطرد هذا الإشكال الذي أورده السيد الصدر. عرفنا؟ السيد الصدر يقول احنا نرى أن استصحاب طهارة الثوب أو استصحاب عدم ملاقاته للنجس هو المحكم، وهذا يثبت لنا على ماذا؟ يثبت لنا عدم صحة جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني. عرفنا؟ يقول له لا، هذا مو منه، هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد. احنا الآن أثبتنا أن هذا مو من قبيل استصحاب الفرد المردد، بل من قبيل استصحاب ماذا؟ الجزئي. والشيء الثاني، الأمثلة التي أوردها أيضا أشكلنا عليها. عرفنا كلام الماتن على كلام المحقق النائيني؟ طبقوا. الأمس البارحة ما استطعنا تطبيق، وين وصلنا في التطبيق البارح أو الأمس؟ أيوه، يعني قبل نبدأ في كلام الأيه، فلا بد من الكلام في أنه هل يجري الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الفرد بخصوصيته أو لا يجري، وقد منع من جريان الاستصحاب غير واحد من الأعلام لوجوه، يعني كل واحد قال إن الاستصحاب لا يجري قدم كيفية خاصة، قدم نظرية لعدم صحة جريان الاستصحاب. المحقق النائيني كما نرى قدم وجهين، احنا الآن بنقرأ الوجه الأول. الأول ما عن بعض الأعاظم في الدورة الأولى من درسه، من أن محل الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي، إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته مرددا.
يمكن يعني في الدورة الثانية غير
كلام. غير إيه، راح يجينا، راح يجيني، مو يمكن قطعا غير، بس لا مو بس غير يعني ما قال ان كلامي هو النعيني ما قال ان الوجه الذي اوردته في الوجه في الدوره الاولى مو صحيح. قال لا عندنا بعد وجه ثاني يعني ما اورده في الدوره الثانيه بيبين وجه ثاني يعني هو ما اثبت ان ذاك الوجه اللي هذا اللي قرأناه قال مو صحيح، ما زال يتمسك به المحقق النعيني عرفنا، بس بعد اردفه بوجه اخر سوف ياتي. أن محل الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقن السابق بهويته مرددا بين مقطوع البقاء الفيل ومقطوع الارتفاع البق عرفنا، دون ما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته. ذاك نقول الهوية موجودة ولا موجودة؟ موجودة ولا زالت؟ ذاش نقول الترديد في المحل. وإذا كان الترديد في المحل فيمتنع جريان الاستصحاب حينئذ، لأن يصير من قبيل جريان استصحاب الفرد المردد عرفنا؟ شو يقول المحقق النعيني؟ دون ما إذا كان الإجمال والترديد في محل المتيقن وموضوعه لا في نفسه وهويته بل يمتنع فيه حينئذ جريان الاستصحاب، كما يمتنع جريان الاستصحاب في الفرد المردد عند ارتفاع أحد فردي الترديد. شلون؟ مثل كما إذا علمنا بوجود الحيوان الخاص في الدار دار وتردد محل هذا الحيوان بين أحد جانبي الدار أو جانبيها وانهدم الجانب الغربي واحتملنا تلف هذا الحيوان بانهدام الجانب الغربي، هذا مثال يقول ما نقدر نستصحب بقاء كل الحيوان عرفنا لأن الترديد في المحل. مثال ثاني، أو علمنا بوجود درهم خاص لزيد بين مجموعة دراهم ثم ضاع واحد منها، أيضا ما نستطيع نستصحب كلية الدرهم الشامل لهذا الدرهم اللي لزيد وبقية الدراهم. ليش؟ ما نقدر، يمكن اللي ضاع هو مال زيد فما ينطبق عليه كلية الدراهم. لاحظنا شلون؟ لأن الترديد في المحال يقول. أو علمنا بوجود درهم خاص لزيد بين مجموعة دراهم ثم ضاع أحدها، ومنه المقام حيث يتردد محل النجاسة بين الطرفين مع العلم بارتفاعها عن أحدهما على تقدير وجودها أي النجاسة في ذلك المحل، يعني ينتفي أحد طرفي الكل إذا صح التعبير، ما يبقى الكل، ما عندنا يقين ببقاء الكل على كليته. ذاك الترديد في الهوية نقول لا الكل باقي أي لكن نشك في ارتفاعه، ذا أصلا يعني أحد الطرفين كأنه أزال الكلية عرفنا وبقي الفرد. وفيه في هذا المبنى الذي أورده المحقق النعيني أن هذا المبنى لا ينهض ببيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الموارد المذكورة. ليش؟ لأنه صح احنا الهدف أن الاستصحاب جاري، وإن كان ما يجري استصحاب الكلية لكن يجري استصحاب الفرد المشكوك، وإذا جرى استصحاب الفرد ترتب عليه الأثار عرفنا؟ أي لو فرض ترتب الأثر على المستصحب بنفسه كما تقدم تقريبه في المقام اللي قبل هذا الدرس، غايته أنه لا يكون من القسم الثاني لاستصحاب الكلي بل من استصحاب الفرد لفرض قيام الأثر بالفرد وليس بالكل. يعني مثل لو دخل زيد الدار مثل ما مثلنا وشككنا في خروجه من الدار، هل نستطيع أن نستصحب بقاء زيد في الدار ولا ما نستطيع؟ نستطيع. هنا أيضا كذلك معي، نقول العباءة هذه كان أحد طرفيها نجس، حتى الطرفين الأعلى أم الأسفل، الآن نستصحب وأجرينا طبعا ماذا؟ الاستصحاب، فالأثر للاستصحاب ماذا؟ هو وجوب اجتناب الطرفين، هذا الأثر باقي على حاله، وإن علمنا بأن أحد الطرفين خارج، بس وجوب الاجتناب عن الطرف الباقي منجز. ها؟ أي. نعم، لا نحرز بالاستصحاب في الموارد المذكورة أن المشكوك في المحل الباقي، ما نقدر نقول أن يعني بعد انهدام أحد طرفي الدار ما نقدر نتيقن أن هذا بعد جريان الاستصحاب حتما حتما زيد في الطرف الآخر، لأن شي يصير أصل مثبت. كما لم نحرز باستصحاب الكلي وجوده في ضمن الفرد الطويل، لأنه من أوضح أفراد الأصل المثبت، وقد قلنا إن جريان الاستصحاب ما يثبت به اللوازم العقلية، لكن ترتب الأثر في المقام لا يتوقف على وجود زيد في الجانب الذي لم ينهدم. إحنا نريد فقط أن نرتب أثر المانع من شنو؟ من طهارة الثوب الملاقي. يعني كما يجب اجتناب الملاقة يجب اجتناب الملاقي، هذا الأثر الدين، ويقول هذا ثابت، لكن ترتب الأثر في المقام لا يتوقف على ضرورة وجود زيد في الطرف الذي لم ينهدم، إذ يكفي في إثبات نجاسة الملاقي استصحاب نجاسة الملاقة وإن لم يتعين أنه في الطرف الأسفل أو الأيسر. كن ننتبه. ومن ذلك يظهر حال ما أورده على استصحاب الفرد المردد، من أن الاستصحاب إنما يحرز بقاء المشكوك من دون أن يحرز أنه الفرد الباقي. فراجع وتأمل، نقول له إذا كان الاستصحاب يجري، نحن ما نريد ماذا؟ أن نثبت بالاستصحاب ماذا؟ إثبات الشيء في الفرد المشكوك حتى يصير من الأصل المثبت. إحنا نريد نرتب الأثر فقط، فإذا كان الأثر يترتب فالاستصحاب جاري. واضح لنا الفكرة؟ أي. هذا الإشكال أيضا نمرة ثلاثة على المحقق النائين، اللي قلنا إشكال في الأمثلة، مع أن الشك في المقام وإن كان في محل المستصحب وهو النجاسة، يعني في الطرف الأسفل أو الطرف الأعلى، اللي قال هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد وليس من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني، لأن مو الشك في الهوية وإنما الشك في المحل، كلام المحقق النائين. يقول إلا أنه راجع إلى الشك في الهوية في الحقيقة. شلون؟ لوضوح أن المراد بالمحل ليس هو ظرف المستصحب، حتى تقول الطرف الأسفل هو كظرف فقط، ما في تردد في الهوية، لا، احنا الطرف الأسفل ننظر له كنجس معي، فالتردد بين الطرف الأعلى والطرف الأسفل يعني الطرف الأعلى هو النجس أو الطرف الأسفل هو النجس، مو ننظر إلى الطرف الأسفل باعتباره كظرف فقط بغض النظر عن ماذا؟ التحام النجاسة به. فشي يصير؟ يصير من قبيل التردد في الهوية. إشكال على المثال، عرفنا؟ بس هو حقيقة كلام المحقق النائيني اللي هو يعني في ضميره، ما أفصح عنه بعبارات واتية المحقق النائيني. شي يريد يقول التردد في الهوية؟ يعني يريد أنه يقول هذا مو مصداق للبق والفيل القسم الثاني، لأن القسم الثاني نتيقن بتحقق الكلي ضمن أحد الفردين باعتبار التردد في الهوية. هنا ايش نقول؟ نقول عندنا شيء واحد هو النجاسة، هذا أما طار وأما باقي. شفتوا النجاسة؟ يعني مو التردد في الفردين جاي من الفردين، أصلا ما عندنا شيء واحد، والشيء الواحد هذا يقول بسبب تردده في المحل، السبب للتردد فيصير من قبيل الفرد المردد. يقول المحقق النائيني، عرفنا فذلكة كلام المحقق النائيني. إيه؟ هذا سر كلام المحقق النائيني بإرجاع هذا إلى الفرد المردد أو نظير كونه نظير للفرد المردد، وبالتالي عدم جريان الاستصحاب الكلي فيه، حتى ما يقول الاستصحاب الكلي هنا يجري، لوضوح أن المراد بالمحل ليس هو ظرف المستصحب كأحد جانبي الدار بالإضافة للحيوان الخاص، بل موضوعه، لأن النجاسة من الأعراض التي تقوم بموضوعها لا بنفسها، ومن الظاهر تقوم العرض بموضوعه، عرفنا، وتبدله بتبدله. يعني إذا كان مثلا الأثر يترتب على السواد أو البياض، كعرض للجسم معي، ما راح يصير سواد أو بياض إلا بوجود الجسم. بس أنا لا نظر لي، لا شأن لي لوجود الجسم، همي الأوحد هو السواد والبياض، عرفنا؟ كذا. وهنا همي الأوحد هو النجاسة، أنا لا يضر المحل مال، لا شأن لي به، فيصير من قبيل التردد في الهوية. وإذا كان من قبيل التردد في الهوية يقول للماتن، الماتن يقول للمحق النايني، فيرجع إلى شنو؟ إلى نفسي البق والفيل. يعني أنت ما جبت شيء جديد، بس إحنا قلنا فذلكت كلامه وحقيقة مرام المحقق النائيني أن هذا يرجع يكون نظيرا للفرد المردد، لأن الشك في حدود، حدوث النجاسة في هذا الفرد الباقي، عرفنا؟ فإحنا ما نقدر نقول إن ماذا لاقى كلي النجس، يقول لاقى محتمل النجاسة، بينما وجوب الاجتناب ايش يترتب عليه كما قلنا في الأبحاث السابقة، قلنا لابد أن يكون عندنا يقين بأن الملاقي لاقى النجس، ما عندنا يقين بحدوث ملاقاته للنجس، عندنا احتمال ملاقاته للنجس، فلذلك لا يجري الاستصحاب، عرفنا؟ ولإيضاح بعد الفكرة أقوى وأفضل نقول ذاك الطرف الباقي الآن، أحد الطرفين هو يجب علينا اجتنابه، يجب علينا اجتنابه. يعني إذا كان مثلا إناء لا يجوز الوضوء به، عباءة ما يجوز الصلاة فيها، ليش ما يجوز الصلاة فيها؟ صح احنا طهرنا الطرف الأعلى، بس قلنا العلم الإجمالي ينجز كلا الطرفين، بس هذا حد. بعد ما يقدر العلم الإجمالي هنا ينجز الملاقي، ليش ما يقدر ينجز الملاقي؟ لخروج أحد طرفيه عن الطرفية، عرفنا؟ لأن ما عاد أصلا بعد كعلم إجمالي، حتى نقول لأن علم إجمالي متى يتنجز؟ لو لاقى كلا الطرفين، ملاقات الثوب للطرف الأعلى كما كلا ملاقاه، فباقي أنه لاقى محتمل النجس، ما لاقى، ما يعني ما تحقق، لا يقين لنا بحدوث النجاسة، عرفنا؟ يعني هذا هو السر. ولذلك يقول: ومن الظاهر تقوم العرب بموضوعه وتبدله بتبدل، بل لا ريب في أن تردد درهم زيد بين الدراهم ليس من التردد في المستصحب، بل في الهوية والحقيقة لاحتمال اتحاده مع كل من هذه الدراهم الباقية مع تباينها في أنفسها. قلت كيف إذا كان هنا التردد أيضا في الهوية وكان ينبغي أن يجري استصحاب الكلي، ليش عبرناك هكذا بأن درهم زيد اللي ضاع هو ضمن هالدراهم؟ يقول صح هو ضمن هالدراهم الماتن المحكم، بس هذا احنا مو نقصد ضمن هالدراهم، يعني أنه هو باقي كأحدها، لا، قصدنا بهذا التعبير التعبير المجازي، التعبير المجازي يعني في الحقيقة التردد في الهوية. عرفنا الآن مرام ومراد المحقق النائيني، وعرفنا إشكالات الماتن على المحقق النائيني. المحقق النائيني له وجه ثاني لعدم جريان استصحاب الكلي في الدورة الأصولية الثانية. شوف شي يقول خلاصة هذا الرأي الثاني جميل، يقول احنا قلنا متى يجري الاستصحاب؟ لتوافر ركن الاستصحاب، توافر ركن الاستصحاب، بمعنى يقين سابق شك لاحق، هذا واحد. اثنين بعد يجري الاستصحاب إذا يترتب عليه أثر شرعي. طيب الآن عندنا شيء يقين سابق وشك لاحق، بس ما عندي أي أثر، حتى نذر ما عندي، اللي قلنا احنا نستفيد من النذر، يسوغ لي أن أجري الاستصحاب ولا ما يسوغ؟ لا يسوغ أن أجري الاستصحاب، لأن ما الفائدة من إجراء الاستصحاب مع عدم ترتب الأثر العملي على هذا الاستصحاب؟ لابد أن يكون هناك أثر. أركان الاستصحاب موجودة والأثر أيضا مترتب. يقول المحقق النائيني اهنا أثر ما في، عجيب، أثر ما في؟ يقول نعم أثر ما في. احنا يقول الآن ماذا الأثر؟ ما هو لجريان استصحاب كلي النجاسة؟ خلينا الآن نشوف أولا الملاقة. الملاقة نبغي نستصحب كل النجاسة لإثبات نجاسة الملاقة اللي هو الطرف الأسفل للعباء. يقول هذا الاستصحاب ليش ما يجري إذا خرج أحد طرفي عن الطرفين؟ لأن أصلا إحنا يجب علينا اجتنابه مو لجريان الاستصحاب، لأنه مشكوك النجاسة. عرفنا؟ يعني لأنه مشكوك النجاسة شو يصير؟ فما نقدر، مشكوك النجاسة ما نقدر نستفيد منه في الموارد التي لابد أن نحرز الطهارة فيها. هو مشكوك النجاسة، موارد التي نحتاج إلى إحراز الطهارة فيها لابد أن نحرز الطهارة بدليل معتبر. إذا ما عندنا دليل يثبت لنا الطهارة فيه، عندنا شك في طهارته وشك في نجاسته، نبغى طيب نصلي فيه، تقول ها كان الاستصحاب يجري، يجب علينا اجتنابه. نقول لك خرج أحد الطرفين عن الطرفين، الاستصحاب أنا ما يجري بعد خروجه، بس هو ماذا؟ لا يسوغ ارتداء هذه العباءة للصلاة فيها، لأنه شنو؟ آه يعني كما قلنا لابد من إحراز الطهارة بدليل معتبر، وهنا ما عندنا شيء يثبت لنا إحراز الطهارة، فيجب علينا الاجتناب. فإذا إحنا شو نقول بالنسبة للملاقى بالفتح؟ الملاقى اللي هو مشكوك الطرفين، الطرف الأسفل، شو نقول؟ الاستصحاب هو الذي يثبت وجوب الاجتناب أو الشك فيه؟ الشك فيه، عرفنا؟ لأن الاستصحاب كان يجري لو كان الطرف الأعلى لم يطهر. هنا ما نحتم، ما نقول الاستصحاب يجري، أصلا تغير الموضوع، صار بعد تطهير الطرف الأعلى شنو؟ مشكوك، ولا نستطيع أن نستفيد منه في الموارد المشروطة بالطهارة إلا بدليل معتبر، ولا دليل عندنا، فيبقى شنو؟ لا يسوغ الاستفادة منه. هذا بالنسبة شنو؟ للملاقة. أما بالنسبة للملاقي، ملاقي طيب، تقول الملاقي، الملاقي طيب ليش ما يترتب عليه أثر؟ نقول لاقى مشكوك النجاسة. يقول أنا ملاقات مشكوك النجاسة ما يسوي لنا شيء، احنا قلنا لابد من يلاقي النجس عينه فيصير نجس، أو يلاقي النجس إجمالا بمعنى يلاقي كلا الطرفين معي، صح؟ أنا ما ندري يلاقى هذا ولا هذا، بس ما نقدر نثبت نجاسة ملاقي محتمل النجاسة، لابد أن نحرج أنه لاقى مقطوع النجاسة معي. أي يعني معلوم النجاسة. فإذا أيضا ما نستفيد من إجراء الاستصحاب في وجوب إثبات نجاسة الملاقي، لأن متى نستفيد؟ لو لاقى معلوم النجاسة، إنه مو معلوم النجاسة، لاقى شيء مشكوك النجاسة، فلا أثر لجريان الاستصحاب، لا بالنسبة للملاقى ولا بالنسبة للملاقي. يعني الملاقي يبقى على حاله طاهر، والملاقى يجب الاجتناب عنه. فشنو الأثر هنا حتى نقول يجري الاستصحاب؟ الاستصحاب يجري لو كان هناك تمت أثر يترتب على جريان الاستصحاب. شفتوا شو يقول في الدورة الثانية؟ عرفنا؟ إذن كلام المحقق النعيني في دورته الثانية مو يقول أنا تنازلت عن رأيي الأول، عرفنا؟ يقول رأيي الأول سديد والاستصحاب لا يجري لأنه من قبيل الفرد المردد، ويقول بعد عندي تتمة وجه ثاني لعدم صحة جريان الاستصحاب في المقام. ليش؟ لعدم ترتب أثر عملي شرعي على جريان الاستصحاب في المقام، لأن الأثر وين نريد نرتبه؟ للملاقى أو للملاقي؟ للملاقى لا أثر لأنه نشك في نجاسته بعد تطهير الطرف الأعلى، وللملاقي ما نتيقن بأن لاقى النجس، فمن أين يترتب الأثر؟ واضح كلام المحقق النهيني؟ أي. الثاني ما عنه أيضا في الدورة الثانية من عدم الأثر للاستصحاب في المقام، أما بالإضافة إلى ما يعتبر فيه إحراز الطهارة تشلون؟ كالصلاة، فلأن عدم جواز الدخول في الصلاة أو فيه، يعني فيما يعتبر فيه إحراز الطهارة، يترتب على نفس الشك في الطهارة. هذا بالنسبة شنو؟ للملاقى، للملاقى يكون ننتبه الشك في الطهارة بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة. فإذا إذا جينا إلى الأثر في الملاقى ما راح نجد أثر، لأن الأثر يتحقق بالشك لا بإجراء الاستصحاب. عرفنا؟ معاي أنتم؟ أي هذا. إذن في الملاقى لا أثر لجريان الاستصحاب، بل نكتفي بالشك وحده. خلنا نجي إلى الملاقي، في أثر ولا ما في أثر؟ وأما بالإضافة إلى نجاسة الملاقي فلأن الاستصحاب المذكور لا يحرز لنا إلا بقاء نجاسة الملاقى، لو بعد هذا ما يحرزها وجوب الاجتناب. فإذا كان ما نقول لا بتتنزل معي، يحرز لنا وجوب الاجتناب. هو المفروض يصحح العبارة، يقول يحرز لنا وجوب اجتناب الملاقة، ووجوب اجتناب الملاقة لا يعني أن ماذا الملاقي لاقى النجس. عرفنا؟ حتى يجب علينا الاجتناب عن الملاقي. واضح العبارة شوية؟ يعني فيها ضعف بس مراده واضح. عرفنا؟ رغم ضعف العبارة بس في وضوح في مراده. معي أنتم؟ أي. ولذلك يقول وهو لا يكفي في الحكم بنجاسة الملاقي، بل لا بد إذا أردنا أن نثبت أن الملاقي نجس إيش نحتاج له؟ بل لا بد فيه من إحراز ملاقات الملاقي للنجس، والاستصحاب ما يحرز أنه لاقى النجس، وإنما يحرز أنه لاقى ما يجب الاجتناب عنه. هذا مو كافي للحكم بالنجاسة. معي أنتم؟ أي. ويندفع باشر يجي، خلص الوقت باشر يجي إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.